شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
ولقد آتينا موسى الكتاب. وقفينا من بعده بالرسل. قفينا أي استقفينا، وقفينا من القفا الخلف، أي جئنا من بعده برسل في بني إسرائيل، وليس رسولا واحدا. فأول ما نأخذ منه ونحن نقف بالرسل استمرار المنة والنعمة من الله جل جلاله. مات موسى ولكن الله حي قيوم، فالرحمة بالناس مستمرة والعناية بالناس مستمرة، وليست القضية متوقفة على شخص. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فمات موسى ولكن رب موسى حي. ذهب موسى الذي كان يعظ ويصبر ويتحمل ويقولون اسأل لنا ربك، يذهب يسأل، بعد مدة اسأل لنا ربك، يذهب ويسأل. مات موسى ولكن لأن رب موسى باقي فأتبعه بأنبياء آخرين ليعظ ويذكر. إذن لا تتعلق بغير الله، لأن كل غير كل أحد سوى الله سوف يهلك ويموت. لا تتعلق بغير الحي الذي لا يموت جل جلاله. وقفينا من بعده بالرسل، إذن هذه أول فائدة نأخذها. وأيضا أن النبي يموت وليس من حقه ولا يستطيع أن يكلف أحدا بالرسالة من بعده، ما أدى دوره وانتهى. أمر الناس يوكل إلى من بعد موته؟ إلى ربهم جل جلاله. إذن هذه الفائدة الأولى، استمرارية الرحمة من الله جل جلاله. الثانية أنها توجد فيك قطع الأمل في كل أحد إلا الله، وتقطع فيك حبل الرجاء بكل أحد إلا الله إلا الله. وقفينا من بعده أي من بعد موسى بالرسل، وهم كثر. فمن بعده داود عليه السلام، ومن بعده سليمان عليه السلام، وغيرهم من رسل بني إسرائيل، وهم كثر. وقفينا من بعده بالرسل، وأيضا نأخذ من ذلك كله لماذا احتاج الناس إلى الرسل؟ لأنهم يعصون فاحتاجوا إلى من يذكرهم. فنأخذ من ذلك ماذا؟ صفة الحلم للحليم جل جلاله. فالله حليم سبحانه وتعالى، من حلمه يستمر الناس في المعصية ويستمر في إرسال الرسل إليهم. الحلم. وقفينا من بعده بالرسل، ونأخذ منه أنه لا نجاة إلا بطاعة الرسل، لا نجاة إلا بطاعة الرسل. وكفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات. عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل، آخر أنبياء بني إسرائيل، وأول أنبيائهم إسرائيل نفسه يعقوب عليه السلام، وآخر أنبيائهم عيسى صلوات الله وسلامه عليهم. وآتينا عيسى ابن مريم، فعيسى الله سبحانه وتعالى خلقه بغير أب، وآيته مع ذلك معلوم في كتاب الله عز وجل، تكرر ذكره في أكثر من سورة، حتى كان في القرآن سورة باسم مريم عليها السلام. فعيسى ابن مريم أخبر الله عز وجل أنه آتاه البينات. البينات هنا البينة بمعنى الشيء البين، وهو الآية. فقال بعض المفسرين المقصود بالبينات، قالوا التوراة، أقصد الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى. ومن العلماء من قال المقصود الآيات التي أجراها الله على يديه، أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. والبينات هنا جمع، وعليه الراجح أن البينات يدخل البينات يدخل فيها الآيات الكونية والآيات الشرعية، أي الكتاب وما أجراه الله على يديه من الآيات الكونية، فيدخل هذا وهذا. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وأيضا نأخذ منه أن الله سبحانه وتعالى يؤيد أنبياءه بما تقوم به الحجة على الناس، فإنه من حكمة الله جل جلاله أنه يجري على يد كل نبي ما يتحقق به إيمان من أراد الله له الإيمان من قومه، وإقامة الحجة على من كفر منه، أنه يجري على يديه ما يتحقق به الأمرين معا. الأمر الأول ما هو؟ إيمان من قدر الله له الإيمان، فيه كفاية، ومن لم يؤمن يكون في ذلك الأمر ما تقام به الحجة على هذا الإنسان، فيأتي يوم القيامة وليس له حجة بين يدي الله عز وجل، فإن تلك الآية فيها الكفاية في إقامة الحجة، وفيها الكفاية أيضا في إيصال الإنسان إلى درجة الإيمان. واضح؟ فإذا أنها بينة واضحة، لأنها تقود إلى الأمرين، المؤمن تقوده إلى الإيمان الذي يبلغه مرضاة ربه، والذي كفر بتلك الآية البينة يتحقق إقامة الحج عليه، فإذا جاء يوم القيامة يدخل النار باستحقاق، لأن الحج فيها من الكفاية. إذن هذا معنى البينات، وهذا وصف الآيات التي يجريها الله عز وجل على يدي أنبيائه، سواء كانت آيات شرعية أو سواء كانت آيات قدرية كونية. وآتينا عيسى ابن مريم البينات. موسى نبي من أنبياء بني إسرائيل، وعيسى من أنبياء بني إسرائيل، والرسل الذين بينهم أنبياء بني إسرائيل، فذكر الاسمين دل على ماذا؟ على مكانة هذين النبيين بين سائر أنبياء بني إسرائيل. فذكرهم في ظل ذكر أنبياء بني إسرائيل دليل ماذا؟ دليل مكانة هذين النبيين وهما من أولي العزم من الرسل الخمسة، وهم خليل الله إبراهيم، ونبي الله نوح، ونبي الله موسى، ونبي الله عيسى، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء من؟ أولو العزم من الرسل. ويتقدم الخمسة في الفضل والمكان رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ويتبعه في الفضل أبوه خليل الله إبراهيم النبي الكريم باني البيت العتيق. فإذا ذكر موسى وذكر عيسى عليهما الصلاة والسلام في ظل ذكر بني إسرائيل هو ماذا؟ هو إشارة بهذين النبيين الكريمين ومكانتهما عند الله سبحانه وتعالى. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وعرفنا إذن البينات ما المقصود بها. قال الله عز وجل وأيدناه، أيدناه، فالتأييد هنا النصرة، فأيده الله. بماذا كان التأييد؟ قال بروح القدس، وأيدناه بروح القدس. فما المقصود بروح القدس؟ قول الجمهور أن روح القدس هو جبريل عليه السلام، ويستدلون على ذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الله لحسان اللهم أيده بروح القدس. فإذا هذا قول الجمهور أن روح القدس المقصود به جبريل عليه السلام. وقيل روح القدس المقصود به النفس الطاهرة التي تريد الخير ولا تريد الشر. أيدناه بروح القدس بمعنى أننا أيدناه بنفس طيبة في أوجدناها فيه تحب الخير للناس ولا تحب الشر لهم. وقيل روح القدس المقصود به الإنجيل، الكتاب الذي أنزله الله عز وجل عليه، كما أن الله وصف القرآن بأنه روح، لأن القرآن إذا آمن به الإنسان دبت فيه حياة جديدة هي حياة الإيمان، وإذا لم يقبله فهو ميت بين الأحياء. فالله وصف الكتاب بأنه روح، قالوا فالمقصود بروح القدس هو الإنجيل، باعتبار أن تأثير الكتب في الناس أنها تحييهم الحياة المعنوية. ذلك يقول الله عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه. فالميت هنا أي الموت المعنوي بالكفر والمعصية والإجرام، هذا موت، فحياته بماذا؟ بحياة الإيمان. وما سببها؟ الكتب التي ينزلها الله عز وجل من عنده على رسله. فإذا الروح القدس، القول الثالث أن المقصود به الإنجيل. وقيل روح القدس هي الكلمة التي كان يقولها عيسى عليه السلام على الأموات فيحيون، لأن الله ذكر أنه أجرى هذه الآية على يدي عيسى عليه السلام، ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. فقال المقصود بروح القدس هي الكلمة التي علمها الله لعيسى حتى إذا قالها على الأموات دبت فيهم الحياة فقاموا مرة أخرى. فإذن هذه أربعة أقوال قلنا أظهرها ما هو الذي قاله الجمهور، أن المقصود بروح القدس هو جبريل عليه السلام. فإن قلنا جبريل فتسميته بالروح روح القدس، لماذا؟ قال العلماء أن تسميته بذلك لأن هذا الأمر من خلق الله عز وجل فيه، والقدس بمعنى قيل الله عز وجل وقيل الطهر، وقيل سمي بذلك لأنه هو المكلف بماذا؟ بإنزال الوحي، والوحي روح. وقيل سمي بذلك لشفافة نفسه. فإذا هذا مما ذكره العلماء وأيدناه بروح القدس. وأيضا هنا نأخذ سبحان الله نصرة الله لعباده، وأنه ما يتخلى عنه، وأنه يؤيده ويمنحهم الحجج. ولذلك أيدنا التأييد في ماذا؟ قيل بأنه يعطيهم من الحجج ما يجعلهم منصورين بقوة الحجة ولو أوذوا في أبدانهم، لكن الذي آذاهم في أبدانهم يعلم أنهم على حق، وأنه مضل مبطل، وأنه ظالم متعدي. واضح؟ إذن هذا من التأييد، وهو أن تعلم أنك على الحق، وأن يعلم خصمك أنك على الحق وأنه على باطل. هذا من التأييد. وقيل التأييد أن الله سبحانه وتعالى أيده بجبريل حتى لا يقتله بنو إسرائيل، حتى رفعه الله عز وجل إليه، وأيدناه بروح القدس. بعد سبحان الله هذا البيان للمنة الربانية والرحمة من الرحمن جل جلاله والعناية، وبيان أن الأمر كله لله، وأن العلاقة بين الرب مع عباده علاقة عطاء ليست علاقة انتقام، وأنها علاقة رحمة، وأنها علاقة عناية، فهو ربنا جل جلاله، وأنه حليم سبحانه وتعالى، يتكرر العصيان بعد العصيان، وهنا يأتي الرسل بعد الرسل بعد الرسل. يقف، لو وقف كذا الإنسان يقول سبحان الله، كأن الإنسان يقول ينتظر، طب هؤلاء الذين فعل بهم هذا ماذا نتوقع أن يكون منهم؟ الذين أكرموا بهذا الكرم، والذين جاد عليهم الكريم بهذا الجود، وصبر عليهم بهذا الصبر، وأعطاهم هذه العطايا، يقول إنسان طيب ما الذي أتوقع أن يكون من هؤلاء الناس؟ هنا تسمع العجب من هؤلاء الناس، وترى الأمر العجب، وأنت تستحضر كل هذه المعاني ثم تذكر الآية الأولى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، فأنت تتأمل هذا الجود، ثم كيف يقابل هذا كله بالجحود، ويقابل بالنكران، ويقابل بعدم القبول، بل بالتعدي والظلم والقتل والكذب والافتراء. إذن أمثال هؤلاء هل تطمع في إسلامهم؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ فماذا يقول ربنا جل جلاله؟ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم؟ الكلام عندما قلنا القضية ليست قضية طاعة موسى لذاته، طاعة موسى لأن معه كتاب الله، والقضية ليست لأنه عصيان رجل واحد، وإنما عصيان رسل متتابعين، معناه يعني إفساد مع إيش؟ مع الإصرار، مع سابق الإصرار، وأن ليست قضية عابرة مرة واحدة، ليست قضية كذب تكذيب شخص لذاته، وإنما تكذيب شخص معه كتاب من عند ربه، وليست قضية تكذيب رسول واحد، وإنما قضية تكذيب رسل. فإذا تأملت في الآية بهذا المعنى إذن أنت تقول سبحان الله، هؤلاء أي قلوب عندهم، وهؤلاء أي عقول يفكرون بها، وهؤلاء أي انحراف وقعوا فيه، وأي أخلاق سيئة. فلذلك تريد أن تبحث وتعرف ما الذي أوصلهم إلى هذا المستوى، حتى أبتعد عنه بعد المشرق عن المغرب، وبعد الشمس عن اللمس. ما دام أوصلهم وصلوا إلى ذلك الأمر، معناه أن هناك دوافع سيئة وخبث في النفوس حتى وصلوا إلى ذاك المستوى من العناد والرهب. هنا يأتي قضية التدبر فعلا، عندما أدركت هذه المعاني في الجزء الأول من الآية بدأ تبحث ليش وقعوا في ذلك، وعندما تريد ليش، لأنك أنت تريد الآن خفت على نفسك، ما الذي يضمن أن تفعل مثلهم؟ تريد أن تتحاشى وتريد أن تبتعد عن كل ما أوصلهم إلى ذلك المستوى. فهنا يأتي الاستنكار والتوبيخ، استفهام لكن المراد منه التوبيخ والإنكار والعتاب. أفكلما، يعني هذا حالكم بصورة مستمرة، وليست قضية موقف واحد ولا مع نبي واحد فقط، يعني حتى لو تكرر فقط مع نبي واحد، وإنما هذا حالكم مع كل الأنبياء. أفكلما جاءكم أتاكم رسول، ما ذكر الاسم الآن هنا، وإنما ذكر الصفة أنه من عند الله، رسول من عند الله. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم. إذن ما هو معيار هؤلاء الناس؟ أنهم عبيد هوى. طيب فين قضية الهوى؟ طاعة القوة الغضبية والقوة الشهوانية. وبنو إسرائيل من أكثر ما أتوا من طاعة القوة الشهوانية، حب الدنيا. ولذلك جاءنا التحذير، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ولذلك كما ذكر الله قبل ذلك، ليش يحرفون التوراة؟ ليشتروا به ثمنا قليلا. إذن القوة الشهوانية، اتباع الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. هو يعلم، لكن أين المشكلة؟ المشكلة اتباع الهوى. الهوى شهوة أو طاعة قوة غضب. ذلك هذا صنم عظيم يعبد من دون الله عز وجل. إذن أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى، إذن القضية الآن في الطاعة إيش؟ هي مقررة ابتداء قبل أن يأتي النبي. إن جاء النبي بما تهوى أنفسنا قبلنا، إن جاء بما لا تهوى أنفسنا رددنا. ولذلك فعلهم مع الأنبياء ماذا؟ كما قال الله، تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض، أن عندهم ميزان مسبق. ولذلك يا عبد الله انتبهوا، يا إخوة، أساس الصلاح لك يا عبد الله أن تمكن قلبك من ربك ليضع لك الميزان الذي تزن به الحق من الباطل. احذر أن تظن أنك قادر أن تحدد لنفسك ما هو الذي ينفعك وما هو الذي يضرك، والله فأنت جهول ظلوم، هكذا قال الله عنك وعني وعن كل إنسان. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، لماذا؟ إنه كان ظلوما جهولا، إنسان كجنس، والظلوم الجهول هل يعرف مصلحة نفسه؟ فاختصر على نفسك الطريق. عنوان الصلاح أن تقول يا ربي هذا خلقك أنت الأعلم به وأنت الأحكم وأنت الأرحم، فعلمني ما هو الذي ينفعني وما هو الذي يضرني. كلمة وموقف لم يقفه بنو إسرائيل، قالوا نحن الأعلم بما يصلحنا ويضرنا، فجعلوا أنفسهم هم إيش؟ هم المقياس لكتب الله ولأنبياء الله. يأتي الرسول بدل ما يكون يقيسون وضعهم وحياتهم وحالهم على كتاب الله فيصلحون أحوالهم وفق كتاب الله، كأنهم يريدون أن يصلحوا الكتاب على ما في أنفسهم. وأي انحراف هذا؟ أأنتم أعلم أم الله؟ من الأعلم، أنت أم الله؟ إذن الذي يريد أن يزن الوحي كأنه يقول أنه أعلم من الله، وهل هذا عاقل أصلا؟ هل هذا عاقل الذي يريد أن يفعل هذا؟ ولذلك السؤال، انتبهوا هنا الفوائد، عندما يأتي الإنسان المسلم وتقول له حكم الله يقول هذا حرام، إن من سوء الأدب أن تقول ليش حرام؟ ليش حرام؟ ما قرأت في القرآن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ أنت الذي تسأل، لكن أن تقول لربك ليش هذا حرام وليش هذا واجب، هذا سوء أدب. ولذلك هذا فعل بني إسرائيل، أرادوا أن يكونوا هم حكاما على الكتاب وليس الكتاب حكما يرجعون إليه. وكم في الأمة وقع الآن من هذا الخلل والخطأ. فلذلك إذا جعلوا ماذا؟ إذا قرروا المصالح والمفاسد ابتداء من عند أنفسهم، ثم يحاكمون عليها الأنبياء وما عندهم من الكتب. إذن من عنده هذا المنهج لا يمكن أن يقبل الحق، لا يمكن أن يقبل الحق. ذلك الأمر واضح، إذن هذا حالهم، ونحن كيف نعتبر بذلك في حياتنا؟ لذلك من الأساس ما هو المنهج الصحيح؟ ملك ربه ووحيه ليضع ما يشاء، بعد ذلك تزن وفق هذا الميزان. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، شعرتم أنكم أنتم الأعلم، إذن فين المشكلة؟ كبر، كبر، استكبرتم. ولذلك ليس هناك سبحان الله خلق أسوأ من خلق الكبر، لأنه هو كما تبين لنا أنه أصل في الأخلاق المذمومة كلها الكبر. ولما كان الكبر كذلك فإن الله عز وجل ما أنزل عقوبة من السماء على الأرض أعظم من العقوبة على جريمة الكبر. قال الله عز وجل سأصرف عن آياتي، من هؤلاء الذين يعاقبهم الله هذا العقاب العظيم؟ بمعنى أن هؤلاء لن يقبلوا الحق مهما عاشوا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يعاقبهم الله بماذا؟ بأن يصرف قلوبهم عن قبول الحق، بمعنى أنه الآن ضمن لهم الضلال وضمنت لهم النار بسبب الكبر. فهذه أخطر عقوبة، مهما رأى من الآيات لا الشرعية ولا الكونية قلبه لا يقبل الإيمان إذا عاقبه الله عز وجل، والسبب ما هو؟ الكبر. الكبر. ولذلك احذر أن يكون لهذا الخلق موضعا وموطنا في قلبك، احذر أن يكون لهذا الكبر موضع وموطن في قلبك. ولذلك التواضع من أكبر ما يدل فعلا على معالجة الكبر. الخشية خلق الأعظم الذي فعلا يدل على يعني خروج الكبر من القلب. فلذلك هؤلاء يخبر الله عز وجل أن السبب ماذا؟ استكبارهم عن قبول الحق. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، ومعنى ذلك أن الهوى مرض نفسي. الهوى مرض متعلق بماذا؟ بالنفس. ومعنى ذلك إذن هو مرض الشهوة. إذن هذه مشكلة عظيمة، استكبرتم فلم تقبلوا، فكان الكبر صادا لقبول الحق. فالكبر أكبر سبب لصد الإنسان عن قبول الحق والخضوع له. قال الله عز وجل ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ففريقا مفعول به مقدم، أي كذبتم فريقا. لماذا قدم المفعول على عامله؟ قال العلماء لأمرين. الأمر الأول قالوا لأجل الحصر. إيش معنى لأجل الحصر؟ أي أن بني إسرائيل تعاملهم مع أنبيائهم كلهم على عملين، إما تكذيب وإما قتل، يعني كله تعامل إيش؟ تعامل سيء. أي انقسم موقف بني إسرائيل تجاه أنبيائهم إلى قسمين. القسم الأول تكذيب، والتكذيب إما تكذيب بكل ما جاء به أو تكذيب ببعض ما جاء به. وقد سبق قلنا أن التكذيب ببعض الدين هو ماذا؟ هو تكذيب بكله، والكفر ببعض الدين هو كفر بالدين كله. إذن كل الأنبياء كان الموقف منهم عند بني إسرائيل إما تكذيب وإما قتل. وأي الأمرين أشنع؟ القتل، لأنه جمع بين جريمتين، لأنه قتلوه لأنهم أيضا مكذبين له. فإما تكذيب بدون قتل وإما قتل مع تكذيب، فهذا موقفهم من الأنبياء فريقا. فقالوا هذا السبب. والسبب الثاني لأجل رؤوس الآية، لأن الآية كلها موقوفة ينصرون ويؤمنون، هنا جاء يقتلون. فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذن هذا موقفهم من الأنبياء، إما تكذيب وإما قتل مع تكذيب. وسبحان الله، طيب ما الذي دفع هؤلاء؟ كم عدد أنبياء بني إسرائيل؟ ثم هذا التواتر. إذن فين السبب؟ اتباع الهوى والكبر. إذن الحذر الحذر من هذين الأمرين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. صاحب الهوى فإن الهوى يعمي ويصم، يصم الأذن عن سماع الحق ويعمي البصر عن رؤية الحق، الهوى. والكبر كذلك يفعل نفس الفعل. فالحذر الحذر من هذين الأمرين، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال تقتلون، ما قال قتلتم، جاء بالفعل والفعل المضارع. لماذا؟ قال العلماء أيضا لأمرين، الأول لأجل رؤوس الآية، والثاني قالوا للاستمرار. كيف الاستمرار؟ الآن القرآن، وأن الأمر قد يعني الآن نزل القرآن معناته أنبياء بني إسرائيل قد انتهوا. تقتلون قالوا، أي أن هذا حالهم مع كل الأنبياء حتى مع الأنبياء من غير بني إسرائيل، وهذا كان إرادتهم لقتل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا فعل المضارع، لأن المضارع يفيد الزمن الحالي والقادم، فقالوا معناه أن هذا الأمر باق فيهم كما هو في الآباء مستمر في الأبناء، ولذلك نجد أنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاولوا أن يقتلوه. عندما ذهب إلى بني قريظة معروف الحديث، عندما نزل تحت حائط جاء وقالوا هذه فرصة لن تجدوا مثلها. ماذا يريدون؟ قالوا يذهب رجل ويحمل حجرا كبيرا ويطلع فوق السوق ويرميه على محمد بن عبد الله فيموت ترتاح منه. وفعلا أرادوا أن يفعلوا ذلك، والوحي أسبق، لأن الله قال والله يعصمك من الناس، فبعث الله له جبريل وأقامه من مكانه، ثم كان ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو أولئك. إذن تقتلون. وفي خيبر جاءت المرأة اليهودية بكتف شاة بالشاة ووضعت السم فيها وأكثرت منه في الكتف، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الطعام، فرفع منه وأكل أكلة واحدة، وجاء جبريل وأخبره وقد أكل بعض الصحابة وماتوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عصمه الله، ثم بقي حتى أتم البلاغ وتلك الأكلة في جوفه، حتى أتم البلاغ وجاء أجله صلى الله عليه وسلم، فثارت تلك الأكلة التي في جوفه، فقال ما زالت أكلة خيبر تعاودني بين فينة وأخرى، تثور ويشعر بألم ذلك السم في جسده، ولكنه لم يصل تأثيره إلى درجة الموت في الوقت الذي كان البلاغ مستمرا، فهو من عصمة الله له، حتى إذا انقضى البلاغ وجاء الأجل فثارت تلك الأكلة، قال فهذا أوان انقطاع أبهري، فجمع الله عز وجل له هنا أمرين، الأمر الأول وهو الإعجاز في عصمته حتى يتم البلاغ، والأمر الثاني أن يموت بسبب تلك الأكلة فينال شرف الشهادة، فينال شرف الشهادة. ولذلك كان عدد من الصحابة يعتبرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، فلذلك نحتسب دم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بني إسرائيل اليهود. فلذلك تقتلون، قال العلماء جاء التعبير بفعل المضارع ليبين أن هذا الفعل منهم مستمر، فهو طبع فيهم. لماذا؟ نعود الأمر إلى الكبر واتباع الهوى. فلذلك نجد أن الكبر دفع إلى ماذا؟ إلى القتل، والكبر دفع إلى التكذيب، والهوى دفع إلى القتل، والهوى دفع إلى التكذيب، والتكذيب لمن؟ للأنبياء، والقتل لمن؟ للأنبياء. ومن لم يتورع عن تكذيب الأنبياء هل يتورع عن تكذيب البشر؟ ومن لم يتورع عن قتل الأنبياء هل يتورع عن قتل البشر؟ فلذلك يعني هذا إذن هؤلاء الناس الله سبحانه وتعالى يجلي لنا خفايا في النفوس ويظهرها ليكون أمرا وصفحة تنظر إليها، كأن تلك الصدور انشقت وترى الأمور المعنوية وهي أصبحت كأنها أمور محسوسة تبصرها في صدور هؤلاء الناس. فإذا تأمل الإنسان في هذا الأمر، إذن أنا أقول بالله من يجد كتابا يدله إلى ذلك كله، هل يترك هذا ويذهب إلى غيره؟ هل يترك هذا الاستبصار وهذا الهدى وهذا الإرشاد والرشاد والحق والبيان ويريد أن يجد سبحان الله بصيرة لنفسه في غير كتاب الله عز وجل؟ والله لا يفعل ذلك عاقل ولا يفعله مؤمن. ولذلك الله يحذر رسوله صلى الله عليه وسلم: فلا يكون في صدرك حرج من الحرج أنك ما تقبل عليه وأنك لا تقبل. يأتيك العلاج فلا تقبل، هذا من الحرج في القرآن الذي نهي المؤمن عنه. فإذا الآن تجلى عندنا هذه المعاني عظيمة القدر والمكانة. أنا أقول والله الإنسان يقرأ القرآن ويقف مع كلام العلماء ويجمعه ويرتبه ويستبصر فيه وهو يقرأ آية واحدة، والله تكفيه في يومه كله متدبر. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله أحيانا بآية واحدة يرددها. ليش؟ يتأمل فيها، يتدبر معنى كلام رب العالمين. هذا ليس كلام بشر، الآن ما أشرت إليه وتكلم هو شيء من بعض ما أشار له العلماء، وهو شيء من مضامين هذه المعاني لهذه الكلمات، كلام الله جل جلاله. ولكن كل الأمر من الذي يقبل؟ من الذي يكتفي؟ أليس الله بكاف عبده؟ والجواب بلى والله كافي. فلذلك يكفينا الله جل جلاله ويكفينا وحيه في الاستبصار والهداية والاسترشاد. فهذا إذا ما ينبغي أن يكون عليه حالنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم في الخير، وأن يرزقنا فهم كتابه وتدبره، وأن يعيننا على العمل به والاستشفاء بما فيه، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.